الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من كتاب جزاء الصيد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرم ثوبا بورس أو زعفران. المحرم والمحرمة يختلفان في أمور ويتفقان في أمور. أما ما يختلف فيه فيجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب وتغطي رأسها بل ووجهها، وحتى لو استخدمت القفازات والجوارب على الصحيح يجوز، لأن هذا اللفظ جاء موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما ما يتفق فيه فيمنع الطيب على الرجال والنساء، ويمنع النكاح والخطبة والعقد على الرجال والنساء، وتمنع المرأة من الطواف في حال حيضها، وأما الرجل فلا يمنعه مانع من ذلك. قال: وقالت عائشة: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. وصله البيهقي من طريق معاذ عن عائشة قالت: معاذ ولا معاذة؟ كأنها معاذة والله أعلم. عن عائشة قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. هذا ضعيف. الحديث الذي فيه أنها تسدل الثوب على وجهها أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف، بل الثابت في الصحيح أن عبد الرحمن بن أبي بكر لما أعمرها من التنعيم ربما كشفت عن وجهها، فكان يضربها بالصوت الذي في يده، وكانت تقول له: هل ترى من أحد؟ فإذا كان يأمرها بتغطية وجهها وليس ثمة أحد، فكيف إذا كانت بين الناس؟ وإنما المنهي عنه الانتقاب لما يؤدي إليه من الفتنة. قال: وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب من طريق ابن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر بلفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي، وفي طبقته ليث آخر. من هو؟ من هو يا أخي؟ ليث، هذا بن سعد، والثاني عندك ليث بن أبي سليم، أخذناه في العصر. ليث بن أبي سليم بن زنيم مختلط وضعيف ومدلس. قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يا أخوة بركة، هذا نافع، سبحان الله. بعض الطلاب بركة لمشايخهم، وبعض المشايخ بركة لطلابهم، فانظروا إلى نافع كم استفاد من عبد الله بن عمر. فلا سنة تأتي من طريق عبد الله بن عمر في الغالب إلا ولنافع حظ من نشرها، وسخر الله لعبد الله بن عمر نافع ينشر علمه، والله هنيئا لهم أن الله اختارهم واصطفاهم. مولى، أين الملوك؟ أين التجار؟ أين ذوي الأنساب؟ ولوا وأكلهم التراب. وإن كانت لهم أعمال صالحة، ربما بعضهم له عمل صالح، لكن انظر إلى نافع هذا المولى، وانظر إلى كريب ذاك المولى، وانظر إلى مكحول ذاك المولى، وانظر إلى الأوزاعي ذاك المولى، وانظر إلى عطاء ذاك المولى، وانظر إلى عكرمة ذاك المولى. وكم تتحدث عن الموالي والعبيد الذين رفعهم الله عز وجل بالعلم، وبعد ذلك تقدم على العلم شيء؟ فالله الله في العلم يا عباد الله، الله الله في العلم. والله ما ينصح لك أحد مثل إنسان ينصحك في العلم، حتى وإن أغلظ عليك هو محب لك، شافق عليك، يريد لك الخير. قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. عند من هذا السؤال؟ عندك يا أخي. ما مفرد السراويلات؟ ها؟ سراويل ولا سروال؟ سراويل. سراويلات مفردها سراويل. ذكر الشيخ يحيى لما ذهب إلى بريطانيا جاءه بعض الخوارج، كان يقول له: ما تقول في زروال؟ يقول: يا جماعة، من هو زروال هذا؟ أنا ما قد سمعت به. وهم يقولون: ما تقول في زروال؟ يقصدون الرئيس الجزائري في ذلك الحين، كانوا يكفرونه. وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال عبيد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافع إلى أهل مصر يعلمهم السنن. وقال الأصمعي: حدثنا العمري عن نافع قال: دخلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر فأعطاه في 12,000 فأبى واعتقني، اعتقه الله، أعطاه في 12,000. الله أكبر. يعني عبد الله بن جعفر أعطى ابن عمر في نافع 12,000 فأبى واعتقه، اعتقه الله. يقولون أنه اعتق 1,000 عبد، وكان إذا رأى العبد يصلي ويحافظ على الخير يعتقه، فكان الأعبد يتزينون له بالصلاة، لكن ما يبالي، هو يعمل لله. الذي يعمل لله ما يضر من عمل له لغير الله، ولا رأى وإلا قصده كذا. وقال زيد بن أبي أنيس عن نافع: سافرت مع ابن عمر 34 حجة وعمرة. قال أحمد بن حنبل: إذا اختلف نافع وسالم ما أقدم عليهما. وقال ابن وهب: قال مالك: كنت آتي نافعا وأنا حديث السن ومعي غلام لي فيقعد ويحدثني، وكان صغير النفس، وكان في حياة سالم لا يفتي شيئا، لأن سالم قرشي. حتى أن الزهري كان يقدم سالم على نافع، وسالم من الأئمة السبعة، من الأئمة العشرة، من فقهاء المدينة العشرة، وقيل السبعة، فكلهم ذو فضل. الآباء علماء والأبناء علماء. يبني فهم هذا الكلام، أنت وإخوانك استفيدوا، استفيدوا. انظروا إذا ذهبتم أي مكان: هؤلاء أبناء الشيخ عبد الحميد، مع أني مسكين. إذا أنتم بدون علم بعد أيام ما أحد سيعرفكم، فاستفيدوا في العلم، استفيدوا في العلم. العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. كن عالما وارضى بصف النعال. تدرون أي صف النعال؟ خياط النعال. كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال، بغير العلم. إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. الحال يرجع إلى الدنو، بينما العلم تصير إلى الرفعة. قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم. السراويلات معروفة، والقميص ما يلبس على هيئة الجسم، والعمائم ما يغطي الرأس، ولا البرانس، هذا لبس مشتهر الآن عند أهل المغرب والجزائر وغيرهم. ولما ذهبت الجزائر أهدوا لي واحد، وأهديته للشيخ يحيى الحاشدي، نسأل الله أن يختم لنا وله بالحسنى. يعني ثوب واسع جدا بدون أيادي تدخل فيه، وله ما يوضع على الرأس، ويصنع من فروة الجمل أو من غير ذلك، حتى ربما تلبسه بين المطر ما يدخل فيه الماء، تلبسه في المطر ما يدخل فيه الماء، وتلبسه للبرد فيدفيك. فإن شئت لباسا، وإن شئت دفاعا، وإن شئت بطانية، وإن شئت فراشا. سبحان الله. إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. هذا منسوخ، فليقطع أسفل من الكعبين منسوخ على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، بحديث ابن عباس: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذا حديث ابن عباس كان في عرفات، وحديث ابن عمر: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، كان في ذي الحليفة، بينهما أكثر من 7 أيام أو 8 أيام. فحديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. ولا تلبس شيئا مسه زعفران، نوع من الطيب، وربما كان أصفرا. ولا الورس، نوع أيضا من الأطياب. لكن هل من الطيب يا أخوة هذا الصابون الذي الآن يباع في الأسواق وله رائحة؟ كثير من أهل العلم رأيناهم يفتون بعدم استخدامه، لكن الذي يظهر إن كان على سبيل الورع لا حرج، أما على سبيل المنع هذا ليس بالطيب. هذه صابونة أو هذه أشنان، وهكذا ما يسمى بالشامبو ليس بالطيب، فالذي يظهر أنه ليس بالطيب. كرجل يشرب النعناع، ما نقول النعناع له رائحة زكية لا يستخدم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة، وتابعه ليث بن أبي سليم. انظروا ليث بن أبي سليم وجدناه هنا. قال أي في ذكرهما في الحديث المرفوع والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيخ غزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل، والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر، وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة، ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف، فإن كل منهما محيط بجزء من البدن، وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح كما سيأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ ولا تخمروا وجهه، وفي بعضها ولا تخمروا رأسه، والصحيح النهي عن تخمير الرأس، وأما الوجه ففيه كلام أي لم يثبت مرفوعا. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد مصري، قال حدثنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر كان يكثر من قيام الليل، يذكرون أن امرأة قالت لأبيها يا أبتي أين العمود الذي كان على بيت منصور لا وراه، قال يا ابنتي إنما هو منصور كان يقيم الليل، فلما مات فقدت العمود. ويذكرون أن أمه كانت تقول له يا بنيك أنك قتلت نفسا، فكان يرد عليها أنه من أجل راحة نفسه يعمل. عن الحكم وهو ابن عتيبة عن سعيد بن جبير أبو محمد، وقصة الشقي بن كسير لا تثبت قصته مع الحجاج، أما قتل الحجاج لا فثابتة، قتله والناس أحوج ما يكون إلى علمه، وهو من الأثبات في ابن عباس. سعيد بن جبير ومجاهد وكريب وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود جملة تتلمذ على ابن عباس، لأن ابن عباس تأخر موته حتى جاءه الأتباع من كل حدب وصوب يطلبون العلم عنده. زلة وقع فيها العلماء فخرجوا على الحجاج فقتل منهم مقتلة عظيمة، وما سلم من الفتنة إلا مطرف بن عبيد الله، مطرف بن عبد الله بن شخير، يقول ما سلم من فتنة العلماء التي وقعوا فيها الزلة إلا مطرف رحمه الله، وما سلم ممن خرج على الحجاج إلا الشعبي رحمه الله، وإلا البقية قتلهم، وبعضهم مات مستخفيا، وأما الشعبي فاستدعاه وعرفه بعض فضله عليه فقال ما حملك على الخروج، فاعتذر له بكلام أعجبه، كان الرجل بليغ، كان شاعر وأديب، كان يعجبه إذا وجد الشعر الحسن والبلاغة في الأدب، فأطلق الشعبي. من هو الذي قتل نفسه بماله؟ تخرجها لنا يا عبد الكريم القصة هذه نفيد بها الأخوة. من يجيب؟ رجل اشترى الموت بماله، يقولون بلال بن أبي بردة اشترى الموت بماله، ستعجبون كيف اشتراه. قال قتل بلالا دهاؤه، فإنه لما حبس قال للسجان خذ مني 100,000 وأعلم يوسف بن عمر أني مت، وكان في حبسه. فقال له السجان فكيف تصنع إذا سرت إلى أهلك؟ قال لا يسمع لي يوسف بخبر ما دام حيا على العراق. فأتى السجان يوسف بن عمر فقال مات بلال، قال أرنيه ميتا فإني أحب ذلك. فحار السجان، يعني مصيبة، يقول له ميت وبعد قليل يلقاه حي. فحار السجان فجاء فألقى على بلال شيئا غمه حتى مات، ثم أراه يوسف، وذلك في سنة 22 أو 100. هذا يذكرونها في من اشترى الموت بماله، نسأل الله العافية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبة فإنه يبعث يهل. فإذا كان لا يغطى رأسه بعد موته فمن باب أولى أن لا يغطى رأسه قبل موته. ويا له من منظر حين ترى المحرمين يقربون في الجنائز وقد كشفت عن وجوههم ورؤوسهم، فنسأل الله أن يرحمنا ويرحم جميع المسلمين. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنه يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا. كل هذه الأبواب يا أخوة رد على بعض فتاوى العلماء، فبعضهم يمنع الحك وبعضهم يمنع الاغتسال، ولذلك تجد كثير من الناس يقول لك هل يجوز أن أغسل إحرامي؟ يرى أنه لا يجوز أن يغسل إحرامه، مستدلين أشعث أغبر شعثا غبرا. ليس المقصود أنك تتعمد الشعاثة والغبارة، لكن هذه تقع لحرارة الشمس وبرودة الجو، ويعني ما يلحق الإنسان من التعب والنصب. فالاغتسال للمحرم ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك. وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء. وروي في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، ما الصحيح أنه يجوز الغسل للبرودة ونحو ذلك. وقال ابن عباس يدخل المحرم الحمام، وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم وقال إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. روى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء. القول بالكراهة لا دليل عليه، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم. بيت زيد بن أسلم بيت علم، من يجيب شرف؟ من هم؟ عبد الرحمن، وإن كان ضعيفا لكنه معدود في العلماء. وزيد ثقة، وأسلم مولى عمر ثقة، فكلهم رواه. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء، منطقة بين مكة والمدينة، في بعض النسخ في رواية ابن عيينة بالعرج وهو فتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء، وكانوا يختلفون على الراجح في المسائل العلمية. اختلف ابن عباس مع أبي هريرة في عدة مسائل، واختلف مع عائشة في عدة مسائل، وربما كان الصواب في بعضها معه، وربما كان في بعضها هو يعني الصواب مع غيره. في مسألة المتعة كان الصواب مع ابن الزبير رضي الله عنه، حتى أنه قال: إن رجلا أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، فقال له ابن عباس: إنك لجلف. قال: ابدأ بنفسك، والله لأرجمنك بالحجارة. وإنما قال بعض أهل العلم أن ابن عباس أفتى بها كالميت للمضطر ليس على الإطلاق، وقال بعضهم بأنه رجع عن ذلك، وهو الأحرى بابن عباس، لأن المتعة حرمها الله وكانت قد أبيحت. قال: فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. فقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري: من يأتي باسمه؟ هات يا أخي، هات اسم أبي أيوب، نسيت اسمك، ها؟ وليد، فريد، فريد. إذن فريد، الاسم فريد، فلا بد أن تأتي بالاسم هذا. أبو أيوب ما اسمه؟ عندك عبد الحكيم، خالد بن زيد ولا زيد بن خالد؟ ها؟ لا بد تثبت، زيد بن خالد ولا خالد بن زيد؟ نعم، ذاك الجهني، زيد بن خالد الجهني، وخالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، إما أن تستره أهله وإلا يستره عبده وإلا بعض أصحابه. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. في التعليم بالفعل، وهذا أبلغ من التعليم بالقول، وهذا ربما يكون من المسلسل. فصب على رأسه، فيه جواز الإعانة للمتوضئ وللمغتسل، وأن ذلك ليس من خوارم المروءة، وإنما خارم المروءة أن يمكن من الغسل لغير حاجة، أن يجعل هو الذي يغسل قدميه ويغسل يديه ويغسل رأسه يعني وجهه، أما الصب لا بأس به. ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، رد على من زعم أن منع الغسل من أجل ألا يتساقط الشعر. اغسل يا أخي رأسك وإن تساقط الشعر لا يضرك، فقد اغتسل من هو خير منك. وحرك رأسه وحرك الماء على رأسه يمينا ويسارا، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أصحابي كالنجوم فأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث موضوع رده العلماء، فلم يقل ابن عباس أنا نجم وأنت نجم، وإنما رجعوا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ومثل ذلك حديث اختلاف أمتي رحمة، حديث ما هو صحيح. ثم إن الاختلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، إلا أن الله عز وجل وسع أن الإنسان لا يأثم إذا خالف عن اجتهاد، إلا ما كان فيه من باب خلاف التنوع. أما الأمر الثاني حتى خلاف الأفهام الراجح واحد، الراجح واحد، لكن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. قال: نعم، ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك فالمتبعون هم المرحومون. قال: وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان، قال أمر فلان فلانا إذا استخرج ما عنده، قاله ابن الأنباري وأطلق ذلك في المجادلة لأن كل من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا، وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم يراد به الفتوى لم احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأينا اقتدي من بعدنا كفاه. ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل لأن جميعهم عدول، وفيه اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا، وفيه استتار الغاسل عند الغسل والاستعانة في الطهارة وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة وجواز غسل المحرم وتشريبه بشعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره حتى إن لم يأمن إذا احتاج. إذا ترك شعره بدون دلك ربما تسببت القشرة وغير ذلك إلى أذاه أو القمل ونحو ذلك. واستدل به القرطبي ولا على وجوب الدلك في الغسل، قال لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه. أما الدلك الصحيح أنه لا يلزم إلا أن القرطبي من المالكية، والمالكية مذهبهم الدلك اعتمادا على حديث ضعيف. واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه. الصحيح أنه أن الأحاديث فيه لا تثبت كما ذكر ذلك الحافظ نقلا عن الإمام أحمد، لا يصح الشيء في تخليل اللحية. وقد مرت معنا في سنن أبي داود من طرق عن عثمان بن عفان، وأتى عليها أبو داود رحمه الله تعالى بالإعلال خلافا لما قال يكره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعر، لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب، والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض، قاله السبكي الكبير والله أعلم. استفدنا الليلة فوائد غير ما كنا ندرس فيه، فلذلك نكتفي بهذا، ونسأل الله أن يجعل لنا ولكم القبول والسداد والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.